قال المؤلف رحمه الله: ضروريات الاعتقاد. أي يذكر هنا ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف. فصل يجب على كافة المكلفين: الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام، فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا، وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله بالرفع، ويجوز النصب، يعني أن يقول الشخص أشهد أن لا إله إلا الله، يجوز بالرفع كما يجوز بالنصب، والرفع أشهر مشهور عند الناس، أشهد أن لا إله إلا الله. ماذا قال؟ ضروريات الاعتقاد. ما معنى قوله ضروريات الاعتقاد؟ أي ما يجب معرفته من أمور الاعتقاد، أي ما لا يجوز جهله من أمور الاعتقاد. قال: ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكان صحيح السمع لم يكن أصم. هذه الأمور لا بد منها حتى يكون الإنسان مكلفا بالغ عاقل. خرج بالبالغ من كان دون البلوغ، خرج بالعاقل من لم يكن عاقلا، المجنون. البالغ العاقل الذي بلغه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان صحيح السمع لم يكن أصم، معناه من لم يبلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو كان بالغا وكان عاقلا لا يعد مكلفا، يجب على كافة المكلفين. الدخول في دين الإسلام، قال: إن لم يكن هذا المكلف مسلما يجب أن يدخل في الإسلام، أما إذا كان على الإسلام هو مسلم ينطق بالشهادتين من باب الذكر لا من باب الدخول في الإسلام. يجب على كافة المكلفين الدخول في الإسلام، أي إن كان هذا المكلف ليس مسلما، والثبوت فيه على الدوام. أما إن كان مسلما فيجب أن يثبت فيه. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي ثبت على ذلك حتى تموت. من كان كافرا يدخل في دين الإسلام، من لم يكن كافرا يثبت على الإسلام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلى الموت، لأن من عزم على الكفر في المستقبل، لأن من نوى في قلبه أن يكفر ولو بعد 100 سنة كفر في الحال، لأن من عزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. ماذا قال النووي في تعريف الردة؟ الردة هي قطع الإسلام. قال: بنية، إشارة إلى أي أمر؟ إلى أن من نوى الكفر كفر في الحال. ماذا قال النووي في تعريف الردة؟ الردة هي قطع الإسلام بنية، إشارة إلى أي أمر؟ إلى أن من نوى الكفر كفر في الحال، ولو نوى أن يكفر بعد 100 سنة. فكل من نوى أن يكفر كفر في الحال والعياذ بالله. قال: والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. هذا المكلف هو الذي يكون ملزما بأن يسلم ويعمل بشريعة الإسلام، أي أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. يجب على هذا المكلف إن كان كافرا يدخل في دين الإسلام، إن كان مسلما يثبت فيه على الدوام ويلتزم ما لزم عليه من أحكام، أي يؤدي كل الواجبات ويجتنب المحرمات. فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي في كل الأحوال. سؤال الشيخ: ما معنى مطلقا؟ مكتوب، أي في كل الأحوال. والنطق به في الحال إن كان كافرا، أما إذا كان كافرا فيحتاج لنطق بشهتين يدخل في الإسلام. نحن قلنا يجب على كافر المكلفين دخول في دين الإسلام، هذا إن كان كافرا. فكيف يكون دخوله في الإسلام؟ بالنطق بشهتين يدخل في دين الإسلام كما تعلمنا. وإلا إن لم يكن كافرا ففي الصلاة الشهادتان، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يشترط خصوص هذا اللفظ، بل يكفي ما يعطي معناه كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله، ويكفي محمد نبي الله. يعني لم يكن محمد رسول الله يكفي محمد نبي الله. هنا لابد أن توقف عند أمر، لا سيما أنتم الذين يعيشون في أوروبا. لصحة الدخول في الإسلام لابد أن نطق بشهادتين، إما يأتي بها باللغة العربية أو باللغة التي يفهمها. من عجز عن النطق بحاء محمد فقال محمد، لا يكفي أن يقول محمد للدخول في الإسلام، لا بد من الاتيان بالحاء صحيحة. عجز يقال له قل أبو القاسم رسول الله. محمد إن لم يأتي بالحاء صحيحة لو قال محمد لا يصح الدخول في الإسلام، يقال له قل أبو القاسم رسول الله. يقول لا إله إلا الله أبو القاسم رسول الله. أما لفظ الجلالة فيترجم بلغته إذا عجز عن الاتيان به صحيحا، عجز عن قول الله صحيحة يقولها بلغته. أما لفظ محمد إن لم يأتي به صحيحا يقول أبو القاسم، لا يترجم، هو اسمه أبو القاسم. قال بعض المالكية يصح لمن عجز عن القاف أن يقول أبو القاسم. أما لفظ جاءت الله فيترجم بلغته فيقول باللغة تعرفها حتى يأتي بشهتين صحيحة للحكم عليه بالإسلام. قال رحمه الله: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله. الشرح في أصل اللغة الإله هو الله المعبود. ثم المشركون صاروا يطلقونه على معبوداتهم، مشركو العرب صاروا يطلقونه على النجم الذي يسمونه الشعرى. هذا بعض العرب كانوا يعبدونه، وعلى أوثانه التي كانوا ينصبونها حول الكعبة وغير ذلك. كانت الأوثان في كل قبائل العرب موجودة، فإذا قال قائل الآلهة بمعنى إثبات إله غير الله يكفر، أما إن قال ذلك في معرض الحكاية عن أحوال المشركين وأنهم يعبدونه بغير حق فلا يكفر. انظروا إلى شرح الشيخ ماذا جاء في المتن. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله كما حفظنا، أي لا أحد يستحق أن يعبد، أي أن يتذلل له من هذا التذلل إلا الله. ماذا قال له الشيخ؟ قال له في أصل اللغة الإله هو الله المعبود. ماذا نقول؟ لا إله إلا الله، ما المراد بلفظ إله؟ في أصل اللغة الإله هو الله المعبود. ثم المشركون صاروا يطلقونه على معبوداته، كما قال موسى السامري لأتباع موسى، قال لهم هذا إلهكم وإله موسى، موسى السامري والعياذ بالله، الذي رجع إلى أصله، كان من يعبد البقر فرجع إلى أصله، صار يقول لأتباع موسى هذا إلهكم وإله موسى. المشركون صاروا يطلقون على معبوداته، مشركو العرب صاروا يطلقونه على النجم الذي يسمونه الشعرى. العرب الذين دعاهم الرسول إلى الإسلام، لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، كانوا ممن يعبد غير الله، كانوا ممن يعبد الأصنام، كانوا ممن يعبد الأوثان، كانوا ممن يعبد الحجر، كانوا يعبدون الأحجار، إذا عجبه حجر عبده، وهكذا كان يفعلون والعياذ بالله. كانت الأوثان في كل قبائل العرب موجودة، كل قبيلة كان لها طاغوت شيطان يعبدونه وثن، كل قبيلة من قبائل العرب كان لها طاغوت شيطان وثن يعبدونه. فإذا قال قائل، بعد أن ذكر له الشيخ أن الإله في أصل اللغة يطلق على الله المعبود، وأن المشركين استعاروا هذا اللفظ فصاروا يطلقون على معبوداتهم، ماذا قال له بعد ذلك؟ فإذا قال قائل الآلهة بمعنى إثبات إله غير الله يكفر، إذا قال قائل الآلهة، هذا جمع، بمعنى إثبات إله غير الله يكفر، لأنه لا إله إلا الله، الله هو الإله المعبود، لا إله غيره. أما إن قال قائل ذلك الكلام في معرض الحكاية يحكي عن أحوال المشركين وأنهم يعبدون هذه الأصنام التي أطلقوا عليها لفظ الإله، أنهم يعبدون بغير حق، إذا كان بهذه القيود فلا يكفر. قال المؤلف رحمه الله: الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. الشرح: معنى الواحد الذي لا ثاني له، أي لا شريك له في الألوهية، فالله واحد لا من طريق العدد. لما قال له الله واحد لا من طريق العدد؟ لأن الواحد بطريق العدد يقبل التجزئة، الواحد يصير نصفين، يصير ثلاث أثلاث، يصير أربع أرباع، يصير خمس أخماس وهكذا، لأن الواحد طريق العدد يقبل التجزئة ويقبل الزيادة، يقبل التركيب ويقبل التأليف. الواحد مع الواحد يصير اثنان، الواحد مع الواحد والواحد يصير ثلاثة. الواحد طريق العدد يقبل الزيادة ويقبل التجزئة، يقبل التركيب والتأليف ويقبل الانقسام والتجزئة. أما الله تعالى واحد لا من طريق العدد، كما قال أبو حنيفة: الله واحد لا من طريق العدد، بل من طريق أنه لا شريك له. لأن الواحد من طريق العدد يقبل التجزئة، جسم مركب. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، والله ليس جسما. الله واحد، ورد في تعداد أسماء الله الحسنى الواحد، كما ورد في تعداد أسماء الله الأحد. الأحد قال بعضهم بمعنى الواحد، وقال بعضهم الذي لا يقبل الانقسام، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا. ما هو الجسم؟ ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب. ما هو الجسم؟ ما تركب من جوهرين فأكثر. أما الله تعالى خالق الجسم فلا يوصف بجسميته. ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فهو وحده الأول بهذا المعنى. الله يقال عنه الأول كما جاء في الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ليس كما قال بعض مدعي التصوف هذه عن الرسول والعياذ بالله. بعض جهات المتصوفة قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال عن الرسول، ثم قال وهو بكل شيء عليم. هذا ما يدعيه بعض جهات المتصوفة، يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله، وهذا كفر. وبمعناه القديم، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله، لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. القديم إذا أطلق على الله ليس معناه جرى عليه زمان طويل، مضى عليه زمان طويل، هذا في حق المخلوق. أما الله تعالى إذا أطلق عليه لفظ القديم بمعنى الأول، إذا أطلق عليه لفظ القديم بمعنى الأزلي، إذا أطلق عليه لفظ القديم بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده، لأن الله خالق الزمان لا يجري عليه زمان. وأما معنى الحي إذا وصف الله به أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم. الله متصف بالحياة، حياة أزلية أبدية لا ابتداء لها لا انتهاء لها، ليست بروح ليست بلحم ليست بدم. حياته ليست كحياتنا، حياته كسائر صفاته لا ابتداء لها لا انتهاء لها. حياته ذاتية ليس غير من أعطاه ذلك. ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول كما جاء في أول الكتاب، القيوم الدائم الذي لا يزول، القيوم القائم بنفسه المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. وأما الدائم فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، لأن من لا ابتداء لوجوده لا انتهاء لوجوده. من ثبت له الأزلية يستحيل عليه الفناء. الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه العدم، لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم، ولو لم يكن قديما لكان محدثا. والحدوث على الله والحدوث عليه محال. الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشرح: معنى الخالق أنه الذي أبدع وكون جميع الحادثات، والخلق هو الإبراز من العدم إلى الوجود. ولا خالق بهذا المعنى إلا الله. ما معنى الخالق الذي أبدع وكون جميع الحادثات؟ هو الذي أبرز من العدم إلى الوجود. لا خالق بهذا المعنى إلا الله. ويؤيد ذلك ما جاء في القرآن: هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله، من باب الاستفهام الإنكاري. من أي باب؟ من باب الاستفهام الإنكاري، أي لا خالق إلا الله. ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. الرزق ما ينفع ولو كان محرما. الله هو الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. ورد في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، الطير تغدو خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، ضامرة بالضاد، تعود بطانا أي ممتلئة البطون. فالتوكل على الله مطلوب، ولا نلجأ إلى الحرام، ولا نصرف، ولا نأكل المال الذي لا يحل. ومعنى العالم المتصف بالعلم، فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير، فهو عالم لا كالعلماء، لأن علم غيره حادث. الله تعالى متصف بالعلم فهو عالم لا كالعلماء. الله تعالى علمه كسائر صفاته، لا يزيد ولا ينقص ولا تغير ولا يتطور ولا يكون بعد سبق خفاء. أما علم المخلوق يزيد وينقص ويتغير، أما الله لا يوصف بذلك. لذلك قال: فهو عالم لك العلماء. اتفاق اللفظ لا يعني اتفاق المعنى. قال رحمه الله: ومعنى القدير المتصف بالقدرة، وهي صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، بها يوجد ويعدم. العالم القدير، القدير معناه أن الله متصف بالقدرة. قدرة الله تعالى تامة، لا يعجزه شيء ولا يمانعه أحد. الله تعالى قدرته تامة، قدرته كسائر صفاته أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات، وهو على كل شيء قدير. المراد بالشيء هنا الممكن العقلي، المراد بالشيء هنا الجائز العقلي، المراد بشيء هنا ما يقبل الدخول في الوجود كما يقبل العدم. المراد بالشيء الجائز الممكن، ما يقبل الوجود تارة والعدم تارة أخرى. الله تعالى وجوده واجب، الله تعالى وصفاته قالوا فيها واجب عقلي، أما الشريك لله فمستحيل دخول في الوجود. الله موجود ذاك الموجودات، الله وجود ليس حادثا، الله لا يوصف بالدخول في الوجود، لأن من وصف بالدخول في الوجود محتاج لمن خصه بالدخول في الوجود، والاحتياج نقص، والنقص على الله محال. فقدرة الله تتعلق بالجائزات، تتعلق بالممكنات، بهذه الصفة يوجد المخلوقات ويعدمها. قال رحمه الله: ومعنى الفعال لما يريد أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، لا يعجزه عن ذلك شيء، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعانة بغيره، ولا تخلف لمراده. الله فعال لما يريد، الله نافذ الإرادة، لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. الإرادة تأتي معنى المشيئة، مشيئته نافذة لا تتغير، لا يغير مشيئة الله لا دعوة داع ولا صدقة متصدق، مشيئة الله نافذة، الله تعالى إرادته نافذة، ما أراد الله تعالى حصوله فلا بد من حصوله. الله لا يعجزه شيء، ولا أحد يمانعه، ولا يحتاج إلى استعانة بغيره، لأن الاحتياج نقص، والنقص عليه محال. ومعنى ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون، ولا تتغير مشيئته، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله. الله تعالى له مشيئة، ما هي المشيئة؟ تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبوقت دون آخر. الله تعالى هو الذي خصنا بما نحن عليه، وهو الذي شاء أن نكون في هذا الوقت، هو الذي خصنا بما نحن عليه، نحن موجودون بإيجاد الله لنا، ومتصفون بما نحن عليه بتخصيص الله لنا ذلك، مشيئته نافذة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله تعالى حصوله لا بد من حصوله، وأما الذي لم يشأ الله تعالى حصوله فلا يحصل. قال علي: عرفت الله بنقد العزائم، أي أن الإنسان قد يعزم على فعل أمر، ثم هذا الأمر قد يحصل وقد لا يحصل. مشيئة العبد ليس كمشيئة الله، مشيئة العبد قد تنفذ وقد لا تنفذ، أما مشيئة الله نافذة، لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ليس كما قال بعض مدعي التصوف تلك الفرقة الشيخوية الهادوية أتباع أمين شيخ وعبد الهادي الباني. ماذا يقولون؟ إذا شاء العبد شاء الله، جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد. هذه الفرقة إلى الآن لهم وجود في سوريا وفي لبنان. هؤلاء عرفوا بالشيخوية الهادوية نسبة إلى زعيم أمين شيخ وإلى تلميذه عبد الهادي الباني. عبد الهادي الباني هو زعيمه في هذا العصر في هذا الوقت. هؤلاء يقولون إذا شاء العبد شاء الله، جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، وهذا خلاف الصواب. الصواب ما جاء في القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معناه مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. العبد وما يملك تحت مشيئة الله، ملك لله.